السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، أنا أتكلم من واقع يعيشه مثلي ومن تجربة طويلة في حياة شريحة من شرائح علماء الأمة، وهم المحدثون الذين عندهم علوم تختص بهم، وهذه العلوم لا تزال كأنها بكر تحتاج إلى من يقوم بخدمتها، وتحتاج إلى من يستفيد منها، وسيستفيد منها القاصي والداني، العالم والعامي. فهناك جوانب تربوية وسلوكية وأشياء تهم العامة موجودة في حياة المحدثين تحتاج إلى من يبرزها. وما أنا في هذه العجالة في هذه الليلة إلا كالدال على شيء لابد من أن نتوجه صوبه. فليست علوم المحدثين جافة أو محصورة على فئة معينة من أهل العلم، بل يمكن أن ينهل منها كل واحد منا، ففيها مواعظ وفيها عبر وفيها سلوكيات، منها ما يتعلق بجانب العبادة والإخلاص والإيثار والعدل والإنصاف والاعتراف بالخطأ، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الأمة، بل يصل الأمر إلى الدعابة وما يمكن أن تتحلى به المجالس، فللنفوس حظها أيضا من الدعة والراحة. وكل هذا موجود في حياة المحدثين، حتى إن واحدا منهم ومن أشهرهم وهو الأعمش، هناك من جاء وأفرد حياة الأعمش خاصة ما يتعلق في جانب أو بجانب الدعابة، أفرده بمؤلف من المعاصرين. فكل هذا موجود في حياة المحدثين، بحيث إننا إذا نظرنا لجميع أبواب الدين نجد أنها مكتملة في حياتهم، هذا فضلا عن علم الآلة الموجود عندهم وهو ما يسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. فهذا علم مهم جدا لضبط سلوكيات الناس بعامة، فضلا عن القواعد التي وضعوها لضبط الحديث من حيث القبول والرد، فهو أيضا يحتاجه الناس كلهم فيما يتعلق بتعاملهم مع بعض، فيما يتعلق بنقد الأخبار عموما. فنحن بحاجة إلى التعامل مع هذه الأخبار تصديقا وتكذيبا، ولابد أن يكون هناك قواعد على الأقل تضيق دائرة الكذب وقبول ما هب ودب، ومثل ما يبث مثلا في وسائل الإعلام في غير ذلك، لابد أن يكون لها على الأقل دوائر تضيق من هذه الأخبار التي لا خطام لها ولا زمام. أنا أخذت فقط بعض الجوانب لأن هذا بحر لا ساحل له، ولو أن أحدكم فقط قرأ في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي لوجد أن هذا الكتاب يقع في قرابة 23 مجلدا، فضلا عن تاريخ الإسلام له الذي يقع في نحو 70 مجلدا. وهذان الكتابان فقط مليئان بالأخبار التي معظمها يتعلق بأهل الحديث وما في قصصهم من العبر والعظات والجوانب التربوية التي أشرت إليها. فما بالك لو أخذت غير ذلك من الكتب كتاريخ بغداد، تاريخ دمشق، البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من الكتب، فإنها مليئة بهذا، فهي بحاجة إلى حقيقة من يجمعها ويجعلها على موضوعات. يأخذ على سبيل المثال ما يتعلق بجانب العبادة والورع، يأخذ ما يتعلق بجانب الإخلاص، جانب العدل والإنصاف، الكرم، الشجاعة، أشياء كثيرة جدا موجودة في حياتهم. دعونا نلقي الضوء على بعض هذه الجوانب حتى نعرف المراد. فأقول هناك منهم طائفة عرفوا بشدة الورع والعبادة، وإن كانت هذه سمة عامة ولكن يوجد في تراجم بعضهم ما يمكن أن يوحي بالبقية الباقية. فهذا أحد تلاميذ يحيى بن سعيد القطان وهو محمد بن بشار بن دار يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا لم يكن من الدنيا في شيء، يعني لا يفكر في أمر الدنيا، وإنما رجل مقبل على آخرته وعلى علوم الحديث. يقول يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد هذا: أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن كل ليلة. قد يقول قائل: هل يمكن هذا؟ قل نعم، هذا يمكن، موجود في حياة السلف، لكن هل هذا من السنة؟ أقول: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم في أقل من 3، لكن هؤلاء السلف كان لبعضهم أحوال من كون الواحد منهم يحمل نفسه على شدة الورع وشدة العبادة فيقوم بهذا، وربما كان متأولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذاك خشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص على أن لا يستمر على هذا، فهو يقول: أنا سأستمر ما أستطيع من الحياة، ولو ضعفت بعد ذلك فسأعود لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على حد قول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. فهو يغتنم أيام قوته ونشاطه، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فالمقصود إقبالهم على طاعة الله بهذه الصفة. يقول أيضا فيما يتعلق بعض الجوانب عند يحيى القطان من الناحية المالية وما إلى ذلك، يقول محمد بن أبي صفوان: كان ليحيى القطان نفقة من غلته. يبدو أنه كان عنده أرض يزرعها أو يزرعها وهكذا، إن دخل من غلته حنطة أكل حنطة، وإن دخل شعير أكل شعيرا، وإن دخل تمر أكل تمرا، بمعنى أنه كان يقتات من ملكه ولا يأخذ شيئا مما يمكن أن يكون فيه شبهة إما من أعطيات بيت المال أو غير ذلك، فبعض السلف كانوا يتورعون من هذا. يقول يحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، يعني وقت الزوال في الظهيرة كان يأتي للمسجد قبل وقت الزوال واستمر على هذه الحال 40 سنة، وهذا يدل بلا شك على شدة العبادة. يقول يحيى بن أكثم في ما يتعلق بإمام آخر وهو وكيع بن الجراح، يقول: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. هذا إمام آخر وهو قرين يحيى بن سعيد القطان. يعلق الذهبي رحمه الله على هذا الصنيع فيقول: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، والدين يسر ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع. وأين مثل وكيع؟ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد. إذن هؤلاء الأئمة حينما صنعوا هذا الصنيع إنما حملهم على ذلك قوة معرفتهم بالله، وأن هذا العلم صار مصاحبا لهم في كل حركاتهم وسكناتهم، فلم يكن هذا العلم مطية للدنيا، ولم يكونوا يجعلون هذا العلم وسيلة للتملص من الأحكام، من أحكام الشرع. فإذا وجدت العالم يتصف بالورع والعبادة فشد يديك به، فإنه جدير بإذن الله تعالى أن يصيب الحق. وأما إذا وجدت العالم عنده ترخص وعنده شيء من قلة الورع وتتبع الرخص فخذ حذرك منه، فإنه قد يقع في زلات وأنت في حاجة إلى أن يسلم لك دينك. وهذا جانب آخر من الجوانب التي عليها بعض المحدثين، وهو شعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. فإنه اختلفوا عنده يوما في حديث من الأحاديث، وشعبة من أئمة الحديث المشهورين، فكان لشعبة رأي وكان لبعض الحضور رأي آخر، فقالوا لشعبة اجعل بيننا وبينك حكما. فقال رضيت بيحيى بن سعيد القطان، وكان يحيى بن سعيد أحول. فلما حكموا يحيى بن سعيد ونظر في الأمر خطأ شعبة، بالرغم من أن شعبة شيخه، فقال الصواب معهم. فهل غضب شعبة؟ وهل انتصر لنفسه؟ وهل ذم يحيى بن سعيد القطان؟ انظروا لعدلهم وإنصافهم. قال من يقوى على مخالفتك يا أحول؟ ثم أذعن شعبة وانقاد للحق. قوم قسروا نفوسهم وسلكوا بها جادة الصواب وأدبوها وأطروها على الحق أطرى سنين طويلة، فانقادت لهم ذليلة. ولم تكن هذه النفوس طلعة متشوفة للذخار في الدنيا أو للانتصار للذات، لم يكن هذا عندهم. يقول شعبة رحمه الله من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طفا لأمي بسبعة دنانير. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ما سيأتي مثيلاته إن شاء الله تعالى فيما سأذكره لكم من بعض الوقائع، أنهم كانوا يرحلون في طلب الحديث ولم يكونوا يتتبعون الدنيا ولم يكن عندهم دنيا، فالواحد منهم ربما جمع بعض الدنانير التي تكفيه في رحلته، وربما عرضت له بعض الأمور في هذه الرحلة فاضطر إلى أن يجوع نفسه أياما، وكانت نفوسهم عزيزة لا يتكففون الناس، يمكن يموت الواحد منهم ويعرض نفسه للهلاك ولا يتكفف الناس، وكانوا قادرين على منافسة أهل الدنيا في دنياهم، ولكنهم قوم سخرهم الله جل وعلا لخدمة دينه. فمن لهذه السنة لولا أن الله جل وعلا ألقى في قلوب هؤلاء الرجال محبة السنة ونصرتها. فشعبة رحمه الله يقول من طلب الحديث أفلس، يعني أنه سيبيع كل ما يملك في محاولة طلب الحديث وتتبعه والرحلة فيه. ويحكي أنه باع طسا لأمه بسبع دنانير، يعني ما بقي معه شيء ينفقه في طلب الحديث، وتعرفون الطس هو الذي تغسل فيه الثياب، فذهب يبيع طس أمه حتى يجعل هذه الدنانير في نفقة له في طلب الحديث. ومن الأشياء التي تدل على حرصه رحمة الله تعالى عليه، وفيها فكاهة أيضا من الفكاهات، أنه من جملة من روى عنهم شعبة خالد الحذاء، وخالد كنيته أبو المنازل. فجاء شعبة إلى خالد فقال يا أبا المنازل عندي حديث حدثني به. وكان خالد عليلا يعني مريضا، فقال له أنا وجع، يعني أنا مريض. فقال إنما هو واحد، فحدثه به. فلما فرغ قال له شعبة مت إن شئت، يعني الآن ما دمت أخذت بغيتي منك فاصنع ما بدا لك. هذه بلا شك أنها من الطرف، وليس مقصود شعبها القساوة أو أنانيته، ولكنها تحكى في طرائف المحدثين، وهذا يدل على حرصه رحمة الله تعالى عليه على تلقي الحديث. شعبة رحمه الله كان منصفا عادلا، يقول ما حابيت أحدا، يعني ما جمت أحدا في دين الله، ولو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان، كان ختني، الختن هو الصهر، ولكنه لم يكن يحفظ، يعني بالرغم من أنه قريبه إلا أنه بين حاله من حيث قبول حديثه، يقول لم يكن يحفظ، يعني أن شعبة تكلم في حفظه. وهذا يصنعه بعض المحدثين أحيانا حتى في دائرة أضيق، فبعضهم يصنعه مع أبيه ويتقبل مثل هذا حتى ولو كان في حق أبيه. فعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليه كان في مجلس فيه قتيبة بن سعيد، فأخذ قتيبة يحدث ويريد أن يجامل علي بن المديني، لأن قتيبة قدم عليهم البلد واجتمع عليه طلبة علم الحديث، وعلي بن المديني له مكانته، وطلبوا منه أن يحدث، فأراد قتيبة أن يأخذ بخاطر علي بن المديني، فأخذ يقول حدثنا عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، وأهل الحديث يعرفون أن عبد الله بن جعفر ضعيف من جهة الحديث، فصاحوا به وقالوا يا أبا رجاء، هو كنية قتيبة بن سعيد أبو رجاء، فقالوا يا أبا رجاء ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه ابنه. هو في الحقيقة ليس ساخطا على أبيه، ولكن قصدهم أنه ضعيف حتى عند ابنه، ابنه يشهد بأنه ضعيف. فسئل علي بن المديني عن أبيه فأطرق برأسه حياء، يعني مثل ما يقال أن قمت ضربني الغار وإن جلست أكلت النار، كما قال جريج العابد يا ربي أمي وصلاتي، فدين وقرابة. فأطرق برأسه ثم قال، ثم رفع رأسه وقال إنه الدين، أبي ضعيف. فهؤلاء كان عندهم من الإنصاف والعدل ما يجعلهم أحيانا ينصفون حتى من أنفسهم وحتى من آبائهم وأولادهم وهكذا. حتى وكيع بن الجراح الذي ذكرناه قبل قليل كان مرة في مجلس حديث واجتمع عليه طلبة الحديث وقالوا حدثنا، فأخذ يقول حدثنا أبي وسفيان بن سعيد، فقالوا حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك، أبوه فيه ضعف. فأعاد المرة الثانية فأعادوا عليه، والثالثة فأعادوا عليه، فقال ومن يطيقكم يا أهل الحديث، حدثنا سفيان بن سعيد وترك أباه، يعني لا يستطيع أن يقاوم رغبتهم، ولم يغضب ولم يقل أنا لا أحدثكم، كيف تتكلمون في أبي، أذعن للحق وانقاد. وكيع أيضا كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه معجبا بما هو عليه من العبادة والورع، فيقول رحمه الله ما رأيت قط مثل وكيع، وكيع هو شيخ الإمام أحمد، ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. قلت يعني الإمام أحمد رحمه الله بالرغم من أنه معروف بالورع والتقى والصلاح إلا أنه يقول هذا عن وكيع، فما دام الإمام أحمد مع ورعه وصلاحه معجبا بوكيع فكيف ستكون حال وكيع رحمه الله. يقول علي بن خشرم ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إنما هو حفظ، يعني يحفظ حفظا. فسألته عن أدوية الحفظ، يقول أنا ظهرني حفظه، كيف تحفظ؟ فسألته عن أدوية الحفظ فقال إن علمتك الدواء استعملته، يعني هل تستعمل الدواء إذا علمتك؟ قال قلت إي والله. قال ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. وهناك أبيات تحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيع رحمه الله حصلت له محنة كان بينه وبين سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه وسفيان بن عيينة من الأئمة أيضا كانت بينه وبينه وحشة مثل ما يحصل بين الأقران أحيانا. ثم إن وكيعا ذهب إلى مكة ويبدو أنه كان في أيام الحج فلما جاء هناك حدث بحديث طبعا هو بإسناده رواه والحديث من طريق رجل قال له عبد الله البهي أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فأكب عليه فقبله وقال بأبي وأمي ما أطيب حياتك وميتتك. ثم قال البهي وكان ترك يوما وليلة حتى رضى بطنه وانثنت خنصرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث وكيع بهذا الحديث في مكة قامت عليه الناس خاصة رجالات قريش وشكوه إلى الوالي وأخذه الوالي وأرادوا صلبه وقتله ونصبوا له خشبة للصلب. فلما بلغ الأمر إلى هذا الحد جاءه أحد تلاميذه وقال له ما رأيك لو كلمنا لك سفيان بن عيينة يعني سفيان هو إمام من الأئمة في مكة والوالي يقدره وبلا شك أنه صعب على النفس في مثل هذه الحال حينما يكون هناك شيء من الجفوة بينه وبين شخص آخر ثم يستفزع به ولكنه أذعن فقال نعم. فلما جاء لسفيان بن عيينة وقيل له إن وكيعا حصل له كيت وكيت بطبيعة الحال هو حينما حدث بهذا الحديث كعادة أهل العلم يحدث واحد منهم بالحديث بناء على الإسناد فلو نظر في الإسناد لعلم أنه إسناد لا يصح لأن عبد الله البهي هذا تابعي وهو لم يلقى أبا بكر هذا أولا ثم هذا الكلام الذي قاله قاله من نفسه فمن أين أخذه؟ هل أخذه عن صحابي؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم انتفخت بطنه لأن الناس ظنوا أن هذا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم فما دامت الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظن بأنه سيحصل له مثل هذا التغير وإن كانت هذه المسألة محل اجتهاد يعني ما أهل العلم من يقول انشغلوا يعني الصحابة عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخلافة حتى استتب الأمر ثم بعد ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاز بلاد حارة فلا يبعد أن يحصل مثل هذا بعض أهل العلم يقول مثلا وبعضهم يقول لا أبدا هذا لا يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هي مسألة اجتهاد لكن من حيث الحديث لا يلحق وكيعا منه تبعة لكن مثل الذهبي بعض أهل العلم يلومون وكيعا على أن يحدث الناس بشيء لا تبلغه عقولهم وعلي رضي الله تعالى عنه يقول ما أنت بمحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فالمفروض أن لا يحدث الناس بأشياء لا يفقهونها ولا يعونها ولا يدركون حقيقتها والشاهد أن سفيان بن عيينة لما بلغه الخبر نهض انظروا إلى العدل والإنصاف وورع هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم فذهب للوالي والي مكة وحذره من أن يطول وكيعا بسوء وأخبره بأن له قبيلة لأن وكيعا من الكوفة في العراق أخبره أن له قبيلة وأن أمير المؤمنين خليفة العباسي بذلك الوقت في العراق لو علم لغضب عليه ويبدو أن هذا حدث في أيام هارون الرشيد فخوفه وقال له هذا إنما أدم عليه هو حديث ساقه بإسناده لا يلحقه فيه تبعة فالمهم أن هذا الوالي أطلق وكيعا وقال إذن يخرج لا يبقى عندي. قال يخرج. فخرج وكيع وتوجه للمدينة. فلما علم أهل مكة كتبوا إلى أهل المدينة راسلوهم وقالوا إنه سيأتيكم فأقبضوا عليه. فترصد له أهل المدينة. فكان هناك بعض أهل العلم في المدينة علموا بالخبر فأرسلوا إلى وكيع في الطريق وقالوا إن القوم يترصدون بك. فمر بطريق الربذة وهي خارج المدينة وذهب إلى العراق ولم يعرج على المدينة. والشاهد من هذا أن وكيعا رحمه الله حصلت له مثل هذه المحنة برغم علمه وورعه وتقواه. وانظروا لموقف سفيان بن عيينة ما تشفى منه ولم يقل نعم هذا ينبغي أن يفعل به كيف وكيف. والحكاية يعني فيها أطول ولكن هذه زبدتها وهذا موطن العبرة منها. هناك أيضا أبو خليفة الفضل بن الحباب رحمة الله تعالى عليه كان ممن وقع في كلام لا يليق وهو ما يتعلق بمسألة خلق القرآن. فانظروا لأدب العلماء بعضهم مع بعض وكيف يتناصحون. هذا أبو عوانة الإسفرايني ذهب هو وأبو علي النيسابوري إلى البصرة حتى دخلوا على أبي خليفة هذا الفضل بن الحباب وكان الناس قد هجروه لما عرف أنه قال بخلق القرآن. فيقول أبو علي النيسابوري قال لي أبو عوانة يا بني لا بد أن ندخل عليه. فدخلوا عليه فقال له أبو عوانة ما تقول في القرآن؟ طبعا هو قدر لهم زيارتهم إمامان من أئمة المسلمين قدر لهم دخولهم عليه البيت. فقال له أبو عوانة ما تقول في القرآن؟ فاحمر وجهه وسكت ثم قال القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر وأنا تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب فإني لم أكذب قط أستغفر الله. يقول الكذب ما كذبت وأما الذنوب الأخرى فأنا لا أبرئ نفسي فأنا أستغفر الله من كل ذنب عملته. قام أبو عوانة بعد هذا إلى أبي خليفة فقبل كتفه. فانظروا لمثل هذا الأدب ما باشروا الكلام فيه وتقريعه أو إسقاطه من أعين الناس أو ذمه وإنما ذهبوا لمناصحته أولا. وبلا شك أنه كلما أمكن أن يناصح من وقع في خطأ من الأخطاء فهذا أولى وأحسن. مثل هذه المراجعة من هذا الإمام فإن رجوعه للحق بلا شك أنه مصلحة عظيمة. ومن ذلك أيضا ما وقع لعبدان بن محمد المروزي الزاهد رحمة الله تعالى عليه. عبدان لقبه واسمه عبد الله وهو أحد من أظهر مذهب الإمام الشافعي في خراسان. وكان في خراسان رجل يقال له أحمد بن سيار وهو أقدم منه وممن تقدمه في العلم وفي إظهار مذهب الشافعي رحمه الله. وكان مذهب الشافعي من مذاهب أهل السنة التي فشت في تلك البلدان. وأحمد بن سيار كان حمل كتب الإمام الشافعي من مصر إلى مرو في خراسان يعني التي هي إيران الآن. وأعجب بها الناس فأراد عبدان هذا أن ينسخها من أحمد بن سيار لكن أحمد لم يعطه الكتب. فما كان من عبدان إلا أن باع ضيعة له. الضيعة هي المزرعة ويمكن أنها هي التي يملكها يعني فقط. فباع هذه الضيعة ليستغل نفقتها في الرحلة إلى مصر للمجيء بكتب الإمام الشافعي. فذهب إلى مصر وحصل على هذه الكتب وأكثر منها أيضا. ثم رجع فدخل أحمد بن سيار عليه مسلما ومهنئا واعتذر. يعني لما جاء هذا من السفر جاء أحمد بن سيار يعتذر منه ويهنئه بالسلامة، فقال لا تعتذر، فإن لك علي منة في ذلك، فلو دفعت إلي الكتب لما رحلت إلى مصر، فأنا كسبت الأجر في هذه الرحلة، ثم إني ظفرت بمزيد من الكتب. ولم يأخذ عليه في نفسه، وهذا أيضا جانب آخر من جوانب العدل والإنصاف التي تمثلت في هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فيه أيضا عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، له أحوال وفيها مواعظ وعبر. فكان رحمة الله تعالى عليه غنيا وكان يتاجر، ولكنه مع ذلك كان معروفا بالزهد والورع والصلاح. يقول نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، هو ألف كتاب الزهد والرقائق، والكتاب مطبوع ومن أحسن ما ألف في هذا الباب. انظروا، رجل ثري ومع ذلك يوصف بالزهد والورع والصلاح، وألف كتاب الزهد والرقائق. فيقول تلميذه نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفعه. ومن المواقف التي تمثلت في عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه كان معروفا بالشجاعة والكرم والجود والسخاء وشدة العبادة والإخلاص والعلم، حتى إن أصحابه اجتمعوا وقالوا: تعالوا نعد خصال الخير في عبد الله بن المبارك. فأخذوا يعدون خصال الخير، فما من خصة من خصال الخير تذكر إلا وجدوها متمثلة في عبد الله بن المبارك، بل قالوا: تعالوا نوازن بين عبد الله بن المبارك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء فضلوا عليه؟ فأخذوا يستعرضون ما كان عليه أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه عبد الله بن المبارك، فلم يجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفوقونه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خصال الخير فقد تمثلت فيه رحمه الله. ومن ذلك أنه كان في غزوة في مواجهة الروم، فكان المسلمون مقابلين للروم، فخرج صنديد من بطريق من بطارقة الروم وطلب المبارزة. ونعرف المبارزة أنه يخرج واحد لواحد ولا تلتحم الصفوف. فكلما خرج فارس من فرسان المسلمين لهذا البطريق قتله هذا البطريق، فأغاض هذا المسلمين جدا، وكان يوما شديدا عليهم. وكان ممن حضر هذه الوقعة أبو عمرو عبده بن سليمان، وهو من أئمة الحديث. يقول: فرأيت فارسا ملثما خرج إلى هذا البطريق فصاوله ساعة ثم قتله. فارس ملثما شق صفوف المسلمين فخرج منها حتى بارز هذا البطريق الرومي فقتله، ثم انسل بسرعة ودخل في الصف حتى لا يعرف من هو. فاجتمع عليه الناس يريدون أن يعرفوا من هذا الذي نصرهم الله به وشفى قلوبهم التي امتلأت غيظا على هذا البطريق. فلما اجتمعوا عليه كان الرجل يضع كمه، يعني مع اللثام حاولوا يفكون هذا اللثام ليعرفوا منه، فكان يضع كمه على وجهه. يقول: حتى أتيت بجانبه فنزعت اللثام عن وجهه وإذا عبد الله بن المبارك. قال فالتفت إلي وقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ الله أكبر، يعني يريد أن يكون هذا العمل لله، وعد هذا العمل تشنيعا عليه، يعني يقول: كأنك تفضحني بصنيعك هذا. ولعبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه مواقف غير هذا الذي ذكرت. فمن ذلك أنه رحمه الله كان يحب أهل الصلاح والعبادة أن يصحبوه في السفر للحج، فاجتمعوا عنده وقالوا نريد أن نصاحبك للحج. قال حسنا، وأنا أرى أنكم لا تقبلون ولا تقبل نفوسكم أن ينفق عليكم، فهاتوا نفقاتكم، يعني مثل ما نسميها إيش القطة، كل واحد يأتي بنفقته. فكل واحد جاء بنفقته في صرة، قال أعطوني إياها، فأجمع نفقاتهم. ثم في الطريق يطعمهم أحسن الأطعمة، حتى منها ما الفالوذج وهو نوع من الحلوى، يعني ما يأكله إلا المنعمون وهو صائم رحمه الله. فإذا جاءوا في مكة أنفق عليهم في حجهم كل ما يحتاجونه، حتى إنه ليقول لهم من المؤكد أن أهليكم قد أوصوكم بأشياء، فهذا المبلغ من نفقاتكم اشتروا لأهليكم ما تشاءون. فيذهب كل واحد منهم ويشتري لأهله حاجتهم، يعني التحف والهدايا كما هو معلوم. فإذا رجعوا أيضا يأمر من يذهب ويزين بيوتهم، يبدو أن هذه كانت علامة لمن يأتي من الحج سالما، يجصص باب البيت وهلم جرا. ثم بعد ذلك يجدون نفقاتهم ما تغيرت، تعود إلى كل واحد منهم في بيته على ستر، كل واحد منهم يظن أن عبد الله بن مبارك خصه بهذا المبلغ ولا يدري عن الآخر. فهو رحمه الله يريد أن تكون نفقته ليس فيها منه وليس فيها شيء من الحرج لهؤلاء، بل كل واحد منهم يأخذ راحته في نفقته وفي مشترياته، ثم بعد ذلك يعود إليه ماله رحمة الله تعالى عليه. في مرة من المرات كان هناك شاب يأتي إلى عبد الله بن المبارك، فجاء عبد الله بن المبارك إلى البلد التي فيها هذا الشاب، فما جاءه هذا الشاب، فسأل عنه فأخبر بأنه سجن في دين. فذهب عبد الله بن المبارك يستنشق الأخبار حتى عرف من الدائن، فقال له أنا أعطيك المال لكن بشرط أن لا تذكر لهذا الشاب من الذي سدد هذا الدين. قال لك ذلك، فأطلق هذا الشاب، قيل له إن هناك من أهل الخير من سدد عنك دينك. فلما أطلق علم بأن عبد الله بن المبارك موجود في البلد، فذهب ليسلم عليه، فقال له عبد الله أين أنت ما رأيتك؟ قال لا أكتمك أني كنت مسجونا بسبب دين، ثم جاء من أهل الخير من سدد هذا الدين عني. فقال الحمد لله الذي فكك من هذا الدين، أو نحو هذه العبارة. ولم يظهر له عبد الله شيئا، ولم يعرف من الذي قام بهذا السداد عنه. وأحوال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه الحقيقة كثيرة، حتى إن هناك مؤلف بأكمله ألفه أحد الأشخاص جمع فيه سيرة عبد الله بن المبارك، وهي الحقيقة سيرة عطرة، أنا أنصح بقراءتها والاستفادة من الجوانب التربوية التي في سيرة هذا الإمام رحمه الله. هناك بعض الآداب التي حكيت عن ابن المبارك. فمرة عطس عنده رجل لكن لم يحمد الله، فقال له عبد الله بن المبارك أي شيء يقول الرجل إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. فتعجبوا من حسن أدب عبد الله بن المبارك مع هذا الرجل في توجيهه وتأديبه، ولم يجرح شعوره وإنما خاطبه بهذا الخطاب بهذه الصفة. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان الناس يحبونه، فمرة من المرات دخل إلى مدينة الرقة، وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد في هذه المدينة في ذلك الوقت. فلما دخل عبد الله بن المبارك إلى هذه المدينة انجفل الناس وراءه، يعني كل يريد أن يجلس مع عبد الله بن المبارك، فثارت ثار الغبار غبار الناس وهم يهرولون خلف عبد الله بن المبارك. فأشرفت أم ولد لهارون الرشيد يعني سلية من سراياه من الشرفة ورأت الناس وقد انجفلوا وراء عبد الله بن المبارك فتعجبت فقالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الرشيد الذي يسوق الناس بالسيف والعصا، هؤلاء جاءوا راغبين يعني ليس همهم دنيا ولا خوف وإنما جاءوا محبة لعبد الله بن المبارك. قالت هذا والله الملك. ولعلي إن شاء الله تعالى أشير في بعد قليل إلى بعض جوانب الغبطة التي يغبط بها المحدثون من هذه الحيثية. الفضيل بن عياض رحمه الله كان من الزهاد المعروفين، فقال لعبد الله بن المبارك في يوم من الأيام أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا؟ كيف نجمع بين دعوات الزهد وحثك على الزهد وأنت تتاجر؟ فقال ابن المبارك يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا. يقول تلميذه حبان بن موسى عتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان، فيما يفرق من المال في البلدان، يا هو كان جوادا سخيا رحمة الله تعالى عليه، فعاتبه أهل بلده قالوا يعني أنت يعني تعطي أهل البلدان الأخرى ونحن ما تعطينا شيء. فقال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث، الناس إليهم الناس محتاجون إليهم، فإن تركناهم ضاع عليهم وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فهو رحمه الله يقول أنا لا أعطي المال لكل من هب ودب، ولكن أعطي المال لأولئك الذين تركوا الدنيا انشغالا بطلب علم الحديث حفاظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لو أرادوا الدنيا لطلبوها ولكنهم تركوا الدنيا إقبالا على العلم، فمن الذي يسد عوزهم؟ وأما أنتم فتطلبون الدنيا، فأنا أقوم بكفارة أمثال هؤلاء. ومن هؤلاء الأئمة أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. فأبو حاتم كانت له أيضا أحوال كثيرة يحسن بنا أن نلقي الضوء عليها، ومن ذلك ما يتعلق برحلاته رحمه الله في طلب العلم. فقد قاس في طلب العلم ما قاس، فمن ذلك أنه يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، يعني ليس عنده دابة يركبها فيمشي على رجليه بين البلدان. يقول لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، يعني وجد الأمر يطول وإلا فقد سار أكثر من هذا بكثير، لكن وجد أن إحصاء هذا يصعب. فيقول من الكوفة إلى بغداد لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة، الرملة في فلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان قد بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعت ثم، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، وهكذا في رحلات طويلة كلها يمشيها على رجليه رحمه الله. وذكر هذه الرحلات يطول، فيمكن لمن أراد الفائدة أن يراجعها. لكن انظروا إلى بعض ما قاس. يقول بقيت بالبصرة في سنة 1400، لأنه رحمه الله توفي في سنة 77 و200، فهذا كان في بداية أمره لما كان شابا، يعني في سنة 1400 كان يطلب العلم بالبصرة، وإلا فهو من مرو، ومرو هذه ببلاد خراسان يعني التي هي إيران الآن. يقول بقيت بالبصرة في سنة 1400 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، يعني ما يبيع أي شيء، يبيع البقية الباقية ما يمكن ويبقى عريانا، حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، لاحظوا زميله ولم يقل له ما عندي نفقة، ولم يقل له إني جائع، عزة نفس. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشايخ، يعني إلى المشيخة، إلى المشايخ في البصرة، وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، البيت الذي استأجره، فجعلت أشرب الماء على الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، يعني هيا بنا نذهب إلى المشايخ. قلت أنا ضعيف لا يمكنني. قال ما أضعفك؟ ما هو الشيء الذي أضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي قد بقي معي دينار، يعني زائد، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. فهو الذي تبرع جزاه الله خيرا لأبي حاتم بهذا، ويمكن أن يكون أبو حاتم اعتبر هذا قرضا حتى سدده له. من ذلك أيضا مما لقاه أبو حاتم رحمه الله في سبيل طلب العلم، يقول كنا في البحر، ركبوا في سفينة من بلد إلى بلد، فاحتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي، فقالوا لي اغمس نفسك في البحر. قلت إني لا أحسن أن أسبح، ما يعرف السباحة. فقالوا إننا نشد فيك حبلا ونعلقك من الماء، يعني حتى لا تغرق. فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء وأنا في الهواء، لكن وهو في الهواء الآن في أي شيء يفكر؟ يفكر في تطبيق السنة، يعني كيف يسبغ الوضوء والغسل. قال وأنا في الهواء أريد إسباغ الوضوء، فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلا، يعني أنزلوني قليلا، فأرسلوني فغمست نفسي في الماء، قلت ارفعوني فرفعوني. ومن ذلك أيضا حادثة وقعت له رحمه الله وهي عجيبة. كان هو واثنان معه ممن خرجوا في الرحلة في مركب، يقول وكانت الريح في مواجهتنا. تعرفون في ذلك الزمن لم تكن السفن تعمل بهذه المواطير، وإنما كانت بناء على الرياح، فإذا كانت الرياح في المواجهة فإنهم يبقون في أماكنهم، يجعلون الثقالات في الأرض وينتظرون حتى تتحول الريح حتى يسير المركب. لكن المشكلة أنهم بقوا في مكانهم 3 أشهر والريح في مواجهتهم، حتى فني ما معهم من الزاد، أو ما بقي معهم إلا القليل من الزاد، فخافوا أن يهلكوا، فرأوا أن الحل يكمن في أن يذهبوا إلى البرية ويمشوا على الأقدام، لعل الله يقيض لهم مكانا ينقذهم الله جل وعلا فيه. فنزلوا إلى البرية فمشوا، وكان معهم شيخ كبير في السن فضعف حتى أغمي عليه، وهم لم يكن بهم من القوة ما يستطيعون حمله، فتركوه ومشوا. يقول أبا حاتم حتى أغمي عليه، فبقيت وانطلق صاحبي، فذهب حتى رأى مركبا فأخذ يوم إليه، يبدو أنه عاد إلى الشاطئ، فأخذ يوم لهم حتى رأوه فجاءوا، فقال أنقذوا صاحبي، أعطوا شيئا ينقذه وقال أنقذوا صاحبي. فجاءوا إلى أبي حاتم وأخذوا يقطرون في فمه قليلا قليلا، وفي بعض الروايات أنه قطروا في فمه الزيت حتى لا يتضرر بالماء، وقال أدركوا الشيخ الذي خلفي، فذهبوا إليه وأنقذوه أيضا، لكن بعد أن أشرفوا على الهلاك وكتبوا لهم كتابا وزودوهم بالأزواج، كتبوا لهم كتابا إلى والي مدينة من المدن قريبة منهم وأعطاهم من الزاد ما يكفيهم إلى تلك المدينة. هكذا تعرضت حياتهم رحمهم الله للخطر، كل ذلك في سبيل طلب العلم والرحلة فيه. هجروا البلاد والأهل والأوطان وأنفقوا الأموال وعرضوا أنفسهم للمخاطر لأي شيء. ماذا يريدون؟ كما قلت لكم، رجال قذف الله جل وعلا في صدورهم محبة هذه السنة، فحفظ الله جل وعلا السنة بجهود هؤلاء الرجال. منهم من يقول شربت بولي في الرحلة 5 مرات. كيف؟ يقول يفنى ما معي من الماء فأضطر إلى أن أبول فأشرب بولي وإلا فالهلاك. يحصل لهم في بعض الأحيان مثل هذه المواقف التي توشك بهم إلى الهلاك. من ذلك أيضا قصة المحمدين، وهي قصة أيضا فيها عظة وعبرة وشبيهة بهذا الذي حصل. قصة المحمدين أن محمد ابن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني رحمة الله تعالى عليهم، هؤلاء من كبار المحدثين، رحلوا إلى مصر في طلب الحديث، وكانت معهم نفقاتهم، ولكن فنيت النفقة ولم يتمكنوا من الحصول على نفقة في ذلك البلد، فأرملوا، يعني معنى ذلك أنه لم يكن معهم إلا الرمل، ما يعني ما بقي معهم شيء من النفقة، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا في المنزل الذي استأجروه في ليلة من الليالي وقالوا ما بقي إلا أن نتسول. وهذا يعني كان شاقا على نفوسهم جدا، لكن لسنا كلنا، وإنما نضع قرعة ومن تخرج عليه القرعة هو الذي يذهب ويتسول لنا يشهد. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، فكان صعبا على نفسه أن يحصل له مثل هذا، فقال لأصحابه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الاستخارة. فاندفع في الصلاة، فبينما هو يصلي وإذا هم بالشموع وخادم من خدام والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب، فنزل هذا الخادم من على دابته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هذا هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني نائما في القيلولة، فرأى في المنام خيالا يقول إن المحامد طووا كشحهم، الكشح هو البطن، جياعا، فأنفذ إليكم هذه الصورة، بعض الروايات فأنقذهم أو فأنفذ إليهم، فبعث إليهم هذه الصرر وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم. هذه الحكاية واحدة من حكايات كثيرة، ويحصل مثيل لها أيضا من على مثل ابن أبي حاتم. فعبد الرحمن بن أبي حاتم كان شابا حدثا، وطلب من أبيه أن يسمح له بالرحلة، فاشترط عليه أبوه أن لا يمكث أكثر من 6 أشهر ويعود، وخرج ما باب طلبة علم الحديث إلى مصر، فأخذوا يدورون على الشيوخ، وكانوا في أشد حريصين جدا على اغتنام الأوقات، وهم يطوفون على هؤلاء الشيوخ، وبلا شك أنهم يحتاجون إلى الطعام، ولكن ما كان طعامهم، كانوا يتخففون يأكلون الطعام الذي لا يحتاج منهم إلى طول وقت في صنعه وإنضاجه، يمكن يأخذون مثلا دقيقا وأشياء يسفونها هكذا ويشربون عليها من الماء، الشيء الذي يقيم أودهم، واشتاقوا إلى الشيء الدسم، ففي ليلة من الليالي جاءوا إلى أحد الشيوخ من المحدثين فوجدوه مريضا، فصار عندهم الآن فرصة من الوقت، يعني الوقت الذي سيمضونه في طلب العلم على هذا الشيخ. الشيخ اعتذر بسبب مرضه، فرأوا سمكة تباع فاشتروها. فلما ذهبوا لشوائها وإذا بمجلس أحد الشيوخ الآخرين قد حضر وقته، فتركوا السمكة وراحوا لذلك المجلس، فبقيت عندهم السمكة فخشوا أن تنتن وتخرج، فأكلوها نيئة يعني بلا طبخ. قيل لهم هل استأجرتم من يطبخها لكم؟ فقالوا من أين النفقة؟ يعني نحن قدرنا نفقتنا بالقدر الذي يعيدنا إلى بلدنا، يعني كانوا يدرسون كم ينفقون في مثل هذه الفترة، يعني يأخذ الواحد منهم على نفسه مثلا أن لا ينفق مثلا في اليوم أكثر مثلا من ربع دينار، معنى ذلك يعني في 4 أيام دينار، أه؟ وعليكم الحساب يعني كم سيكفي في هذه الفترة هذا الذي يأخذه معه من النفقة. ومن الشك أن هذا بسبب قلة ذات اليد في الأصل، والواحد منهم يمكن يمكث فترة وهو على مثل هذه الصورة. ابن جرير الطبري رحمه الله يذكرني هذا بما حصل لمحمد بن جرير الطبري، فإنه كان أبوه ينفق عليه، يعني لما أراد الرحلة سمح له بالرحلة وهو شاب حدث، وكان يرسل إليه بالنفقة. يقول فأبطأت علي نفقة أبي، فما الذي حصل؟ اضطر إلى أن يفتق كمه، يعني أكمامهم في ذلك الزمن كانت واسعة، يمكن بعد كبار السن أدركت المرودة يا شيخ، المرودة يعني الثياب التي كانوا يرتدونها أهل هذه البلاد، وكانت واسعة الأكمام جدا، فكان يفتق كمه ويبيع منه يعني بعض الشيء الذي ينفقه على نفسه. هذا محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المحدث المشهور رحمه الله تعالى. هذه الأحوال كانت تحصل لبعض هؤلاء الأئمة، وتستمر هذه الأحوال بهم إلى أن يغبطهم عليها بعض ذوي السلطان. فانظروا لمثل هذه الحكاية التي حصلت بين إمامين في مجلس ابن العميد رحمه الله الجميع. ابن العميد هذا كان واليا من الولاة، يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. هذان إمامان من أئمة الحديث صارا يتذاكران العلم في مجلس ابن العميد، فهذا يحدث بأحاديث وهذا يحدث بأحاديث، ويقول أنا عندي ما ليس عندك، وأنا عندي من الشيوخ ما ليس عندك، وهكذا. استمرت هذه المحاورة العلمية بينهما. يقول فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال هاتف. فقال حدثنا أبو خليفة. أبو خليفة هو الفضل بن حباب الذي ذكرت بعض سيرته قبل قليل. فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث. فقال الطبراني أتدري من سليمان بن أيوب هذا؟ قال لا. قال أنا سليمان بن أيوب. فخذ الحديث مني بعلو، يعني الآن بيني وبينك واسطة، أنت تلميذ تلميذي، فأنا أحدثك به الآن مباشرة. فخجل أبو بكر الجعابي وغلبه الطبراني. يقول ابن العميد فوددت أني في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت أنا الطبراني، وفرحت مثل فرح الطبراني لأجل الحديث أو كما قال. وهذا الذي حصل لابن العميد حصل شبيه به لخليفة العباسي المأمون، وجاء هذا الخبر عنه من طرق متعددة. خلاصته أنه كان هو يعرف في الحديث ويعرف في اللغة، فكان يتمنى أن يكون عنده لذة علماء الحديث، يعني حصلت له الدنيا، ولكنه يريد، يقول الراوي لقصة الخليفة العباسي المأمون عمر بن حبيب، قال لي أمير المؤمنين المأمون: ما طلبت مني نفسي شيئا إلا وقد نالته من الدنيا خلا هذا الحديث، فإني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي: من حدثك رحمك الله؟ فأقول: حدثني فلان عن فلان. قال: فقلت: افعل يا أمير المؤمنين، فلما لا تحدث؟ قال: لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس. ثم إنه فعل هذا. يقول يحيى بن أكثم: قال لي المأمون يوما: يا يحيى أريد أن أحدث. يعني نفسه كان يختلج فيها مثل هذا الأمر، يرى ما فيه المحدث إذا جلس للحديث وما له من المكانة، فيرى أن هذه هي التي لم تحصل له، ويريد أن ينازع العلماء أيضا حتى في هذه المكانة بالرغم أنه من أهل الدنيا. يقول: قال لي المأمون يوما: يا يحيى أريد أن أحدث. فقلت: ومن أولى بهذا الحديث من أمير المؤمنين؟ فقال: ضعوا لي منبرا بالحلبة. فصعد وحدث. فأول حديث حدثنا به عنه شيء من عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. ثم أخذ يحدث، ثم نزل فقال: يا يحيى، كيف رأيت مجلسنا؟ فقلت: أجل مجلس يا أمير المؤمنين، تفقه الخاص والعام. فقال: لا، والله ما رأيت لكم حلاوة، وإنما المجلس بأصحاب الخلقان والمحابر، يعني أصحاب الحديث. يقول: ما شفيتموني، يعني ليس هذا المجلس مجلس أهل الحديث. أختم أيها الإخوة والكلام وشجون بما حصل أحيانا لبعض أهل الحديث مثل أبي حاتم الرازي، فإنه رحمه الله كان شديد الحرص على وقته كما قدمه، لكن ابنه عبد الرحمن سئل فقيل له: كيف يعني اتفق لك كثرة السماع والسؤالات لأبيك؟ لأنه دون عن أبيه كثيرا من المسائل. فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه. لا، يعني استغلال لجميع الأوقات، حتى وهو داخل في الحمام فابنه يقرأ عليه. قد يقول قائل: كيف يعني يذكر رفع عنه؟ يقول: لا، هو يسمع، فلو أخطأ ابنه أو شيء من هذا صوبه بعد ما يخرج. لكن المقصود أن ابنه مثلا يقول: حدثتني بكذا، حدثتني بكذا، وهكذا، يعني يقرأ عليه الحديث حتى يحصل له السماع من أبيه. ونختم بشيء من حسن الخاتمة الذي حصل لأحد المحدثين، وهو قرين أبي حاتم الرازي، وهو أبو زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليهما. فأبو زرعة يقول محمد بن علي الوراق، وراق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة وهو في السوق، يعني وقد حضره الموت، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم من أهل الحديث، فذكروا حديث التلقين، يعني لما رأوه حضره الأجل يريدون أن يلقنوه لا إله إلا الله، ولكن خشوا أن يحرجوه. الرجل الآن روحه تغرر وقد بلغت الحلقوم، فاستحوا من أبي زرعة، يعني هم يريدون أن يلقنوه لا إله إلا الله لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث، يعني نتذاكر طرق هذا الحديث، يعني أسانيده، كأننا في مجلس الحديث. الرجل الآن يعني روحه ستخرج، هل هذا وقت حديث؟ لكن انظروا ما الذي حصل. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول: ابن أبي، ابن أبي، يعني يرددها، يبدو أنه تأثر من الوضع. ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق وروحه تغرغر حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله